بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج بلا قيود. نرافقكم فيها أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيني. والبداية بالعناوين:
الصين تدعو لمحادثات سلام بين موسكو وكييف،
الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع،
نبينزيا يعلن أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة بمشاركة عناصر داعش،
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقر بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الهجوم بالمسيرات على موسكو بأنه هدفه ترهيب السكان وهو تصرف إرهابي.
في عام 2014 كما هو معروف تم تنفيذ انقلاب في أوكرانيا، وبدأوا ببساطة في تدمير كل من يرغب في بناء علاقات طبيعية مع روسيا، وإلى جانب ذلك بدأوا حربا وعمليات عسكرية في دونباس، ثم خدعوا الجميع لإخماد حالة الحذر والاستعداد معلنين أنهم يريدون حل القضية بالطرق السلمية. الآن يقولون علانية إنهم كانوا يخدعون من أجل حشد القوة وإطلاق العنان للأعمال القتالية بما في ذلك ضد شبه جزيرة القرم. الآن كما تعلمون وصلنا إلى ضربات الطائرات بدون طيار، اضطرت روسيا للرد على الحرب التي شنها النظام الأوكراني في دونباس، واضطررنا جميعا للرد بشن عملية عسكرية خاصة. لقد تحدثنا بالفعل عن إمكانية توجيه ضربات على مراكز صنع القرار بما في ذلك مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية الذي هوجم قبل يومين أو ثلاثة أيام، وهو أيضا ينتمي إلى هذه الفئة. ردا على ذلك اختار نظام كييف مسارا مختلفا يركز على ترهيب روسيا وتخويف المواطنين الروس وضرب المباني السكنية، وهذا إذا دل على شيء فإنه يدل على تفعيل النشاط الإرهابي.
بدوره قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة كونغ شوانغ: نتطلع لاستئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وهذا يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي فضلا عن تهيئة الظروف من قبل الأطراف لاستئناف المفاوضات.
وأضاف المسؤول الصيني: ندعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بروح الإنسانية والمعرفة والحس السليم والتعاون والتقيد الصارم باتفاقية الأمان النووي وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، وتجنب أي إجراءات تعرض المرافق النووية للخطر، وبذل كل جهد لتجنب أي الحوادث.
ميدانياً قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو إن قوات نظام كييف خسرت في مايو 16 طائرة وخمس طائرات هليكوبتر و466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة ومدرعات أخرى و238 قطعة مدفعية ميدانية وقذيفة هاون.
حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف:
يعلم الجميع أن العدو كان ينظم ما يسمى بالهجوم المضاد، وكان يجمع القوات والوسائل من أجل محاولة اختراق خط الاتصال لدينا. قامت قيادتنا بتقييم هذا الوضع بجدية، وعملت الاستخبارات، وبناء على نتائج المعلومات الاستخباراتية بدأ تنفيذ الضربات، ونتيجة لهذه الهجمات فقد العدو حوالي 60% من الذخيرة المتراكمة و40% من العتاد المتواجد. بالطبع أثر هذا على المعلومات المتعلقة بالهجوم المضاد. يتم تشغيل معظم المعدات من قبل متخصصين أجانب أو مرتزقة، هم أيضا متواجدون في وحدات الجيش الأوكراني، يتم استخدامهم في المناطق الصعبة كنت في لوغانسك وأخبروني أنه على خط التماس بين سفاتوفو وكريمينايا سمعت هناك محادثات باللغة البولندية وأن طبيعة الأعمال القتالية التي دارت هناك تشير إلى أن جيشا كان يقاتل في ذلك الجانب ولكن ليس الأوكراني بل جيشا آخر أكثر استعدادا وتدريبا وبما أن المحادثات وكل الأوامر كانت تدار باللغة البولندية فهذا يشير إلى وجود الجيش البولندي هناك أي أن العمود الفقري الرئيسي في العمليات القتالية هناك يتشكل من المرتزقة الأجانب والكتائب النازية الباقية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني الأستاذ غسان يوسف. أهلا بك أستاذ غسان في بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين.
يعني نبدأ من دعوة الصين للمجتمع الدولي بأنه يجب عليه أن يدفع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، يعني ما الفوائد التي تعود على الصين من الإسراع في حل الأزمة الأوكرانية برأيك؟
بداية أعتقد بأن الصين يعني تقوم بما هو يعني منطقي وواقعي لأن الحروب لن تأتي في النهاية إلا بالدمار والخسائر البشرية والمادية، وتعرفين يعني بأن كل الحروب التي جرت في التاريخ ستكون نهايتها الجلوس إلى طاولة المفاوضات. اليوم الصين باعتبارها صديقة لروسيا وعضو فاعل في مجلس الأمن الدولي وعلى علاقة أيضا مع أوكرانيا ومع الدول الأوروبية تستطيع أن تقوم بهذا الدور، وهي تنطلق يعني من المنافع الاقتصادية التي يمكن أن تعود على الصين بداية وعلى العالم بشكل أجمع، وهي تعرف بأن الولايات المتحدة يعني تحاول أن تستغل هذه الحرب لاستنزاف البلدين، يعني استنزاف روسيا واستنزاف أوكرانيا وأيضا أوروبا. ولذلك تعرفين بأن الصين يعني عندما جاء الرئيس شي جين بينغ أطلق مبادرة الحزام والطريق ووصلت البضاعة الصينية عبر القطارات إلى كل العواصم الأوروبية، ولذلك هم يرون بأن هذه الحرب صارت يعني عائقا في سبيل النمو الاقتصادي ونمو التجارة مع أوروبا، وأيضا بأن هذه الحرب هي في النهاية لن تجلب يعني لكلا البلدين أي نصر معين، باعتبار أن يعني الولايات المتحدة وضعت ثقلها وزودت أوكرانيا بالأسلحة وأيضا دول حلف الناتو، وقد يتطور الأمر ربما لحرب عالمية ثالثة وقد تستخدم فيها الأسلحة النووية. ولذلك أنا أرى بأن الصين يعني كما عهدناها وكما عرفنا سياستها تحاول أن تجد مخرجاً للخروج من هذه الحرب، ولكن هناك ثغرتين. الأولى يعني أن الصين هي صديقة لروسيا وهذا معروف، يعني ولقاءات الرئيس بوتين بالرئيس شي جين بينغ معروفة للغرب وهناك شبه تحالف ما بين الدولتين. الثغرة الثانية هي أن يعني أوكرانيا والدول الغربية تشترط انسحاب روسيا من الدول يعني من القرم وبعض المناطق الأخرى، وهذا لن يحدث باعتبار أن روسيا أصلا يعني هي
يعني حتى الصين بالأمس قالت أستاذ غسان بأنه على أوكرانيا أن تحل الأزمة وتنسى موضوع الأراضي المنضمة مؤخرا إلى روسيا.
تماما، يعني أنا أعتقد بأن الصين يعني هي لديها هدفان، الأول هو بدء المحادثة هو وقف إطلاق النار ومن ثم البدء المحادثات. في حال يعني وصلنا إلى هذا الأمر أعتقد بأن الأمور ستحل، لأن تقتنع أوكرانيا بأنه لا يمكن إعادة هذه الأراضي، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا اقتنعت أوكرانيا أيضا بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإقامة علاقة جيدة مع دولة كبيرة وجارة كروسيا، أعتقد بأن هذا إنجاز. ولكن هل تقبل الولايات المتحدة؟ هل تقبل إسرائيل مثلا؟ هل تقبل الدول الغربية؟ أعتقد بأن الوضع معقد جدا، وأن يعني أوكرانيا لولا هذه الدول الكبيرة يعني والعالم الغربي بشكل عام الذي يقف وراءها ويقول لها بأننا سندعمكم مثلا بطائرات F-16 وبصواريخ الباتريوت، على الرغم من أن روسيا دمرت يعني بطاريات الباتريوت، وسنقوم بدعمكم بالدبابات وبالصواريخ.
لكن أستاذ غسان هناك يعني اتجاه آخر أو تفكير لدى المسؤولين الأوروبيين مع كييف لتغيير خطة السلام الأوكرانية، يعني برأيك هل هذا يعني أن أوروبا خاب أملها من نظام كييف؟
أنا برأيي يعني هذا الموضوع موجود، والأوروبيين يعني هم بصراحة لا يثقون يعني بنظام كييف ولا بزيلينسكي، ويعتبرونه يعني ضعيف. ولكن يعني أنا أعتقد بأن يعني أصبحت أوروبا تعي بأن هذه الحرب ستنعكس سلبا يعني على الوضع المعيشي في يعني في أوروبا، أيضا ستنعكس أمنيا على أوروبا، وأن عدم الاستقرار أيضا يعني في أوكرانيا سينعكس على كامل القارة الأوروبية. ولذلك لاحظ يعني بأن الدول الأوروبية لولا يعني أن يكون هناك نفوذ أمريكي واضح عليها لكانت هي التي نشدت يعني السلم مع روسيا. ولاحظنا يعني هذه الأصوات انطلقت من فرنسا وألمانيا وحتى المملكة المتحدة بأنه لا يمكن هزيمة روسيا، ولا بد من الجلوس مع روسيا، ولا بد من التفاهم مع روسيا. ولذلك يعني لاحظ كلما اقترب يعني الحل السياسي، او كلما اقتربت يعني اوكرانيا من القول انا اوافق على هذه الشروط، يعني نلاحظ بان هناك تصريحات تخرج من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الغربية يعني الذين لا يريدون لهذه الحرب.
يعني هنا في اخر تصريح لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي يقول يعني الولايات المتحدة استخدمت اوروبا لتدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا ودعم نظام زيلينسكي النازي، يعني الضغط الأمريكي هو الذي يدفع بالأوروبيين بالدرجة الأولى.
تماما أستاذ عماد، هذا هو ما أقوله لك، يعني بأن يعني دائما الرئيس بوتين ووزير الخارجية تركي لافروف يقولان بأن يعني أوروبا والولايات المتحدة أو بالأحرى الولايات المتحدة تريد أن تقاتل حتى آخر أوكراني. هذا الكلام دقيق 100%. يعني لاحظ بأن الولايات المتحدة هي تقاتل، يعني تريد أن أوكرانيا أن تقاتل لأمد طويل، يعني ليس فقط أن تكون حرب محدودة أو أن تعلن مثلا كيف رضوخها للشروط الروسية وقبولها بهذه الشروط والقول بأننا سنتفاوض وربما يكون هناك حل سياسي أو نقبل مثلا بالمبادرة الصينية. هم لا يريدون هذا، هم يريدون أن يكون هناك حرب بالوكالة مع روسيا تقوم بها أوكرانيا، ويكون عمادها يعني الشعب الأوكراني وأيضا المرتزقة الذين يأتون من كل مكان في العالم. وتعرف يعني الولايات المتحدة هي تحارب بالمرتزقة، يعني حاربت بهم في سوريا، في ليبيا، في أذربيجان، في كل مكان هناك مرتزقة. يعني مثلا تكون هناك دول وكيلة كتركيا أو غيرها تجمع هؤلاء المرتزقة وتنقلهم إلى أوكرانيا. يعني
على والولايات المتحدة نفسها دكتور نفسها أدانت بالأمس هجوم طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو، قالت بأنها لا تؤيد أي هجوم على الأراضي الروسية، وفي نفس الوقت تستمر بضخ الأسلحة وتدريب الطيارين وإرسال F-16. يعني كيف يمكن أن نفهم هذه التصرفات؟
تمام نغم، يعني أشكرك على هذا السؤال. لاحظ التناقض الأمريكي، لاحظي مثلا بأن عندما تدين هذه الطائرات المسيرة، طيب من الذي أعطى أوكرانيا هذه الطائرات؟ كيف اشترت أوكرانيا هذه الطائرات؟ ألم تكن بوساطة أمريكية مثلا عندما اشترت هذه الطائرات من تركيا أو من غيرها من الدول، أو بدعم مثلا من الولايات المتحدة، أو حتى هناك طائرات أمريكية مسيرة؟ أعتقد بأن يعني أوكرانيا لا تقوم بأي خطوة إلا بالتنسيق مع رجال المخابرات الأمريكية الموجودون، يعني رجال CIA الموجودون في كييف، والذين هم الذين يقودون العمليات. ولكن أنا أقول لك كل ما يجري هو لإطالة أمر الحرب ولأن يكون هناك إنهاك للدولتين، يعني روسيا وأوكرانيا، وهي لا تفكر أبدا يعني بالشعب الأوكراني، ولا تفكر بالاقتصاد الأوكراني، ولا تفكر حتى بأوكرانيا كدولة. هي تريد من أوكرانيا أن تستمر في الحرب، وأن تكون هذه الحرب يعني وسيلة لإرضاء يعني لأن ترضخ روسيا شروط الغربية. وتعرفين يعني أصلا الحرب لماذا اندلعت؟ لأن يعني الولايات المتحدة قامت بتوسيع الناتو وبتهديد موسكو وبتهديد روسيا، واضطرت روسيا للقيام بهذه الحرب بمنع هذا التمدد الوقح يعني من قبل الولايات المتحدة ومن قبل دول حلف الناتو. ولكن هم لا يعترفون، يعني حتى الآن لم يعترفوا بأنهم هم سبب البلاء الذي حدث في هذه البلاد يعني في أوكرانيا، وبأنهم هم من أجبروا روسيا على القيام بهذه الحرب. ولذلك يعني دائما يقال بأن الولايات المتحدة يعني هي التي تقوم ب يعني إشعال فتيل الأزمات، ولكنها هي تنكفئ عن الحلول، عن حلول الأزمات، لا بالعكس تسعر الأزمات وتسعر الحروب وتترك الآخرين يتقاتلون فيما بينهم. وهذا معروف يعني عن سياسة الولايات المتحدة في كل مكان تواجدت به. لاحظي مثلا كيف انسحبوا من أفغانستان وتركوا يعني مثلا طالبان تحكم، على الرغم من أنهم هم ذهبوا إلى هناك ليحاربوا طالبان، ولكن يعني الاتفاقيات التي السرية التي جرت ما بين الولايات المتحدة وطالبان.
ولكن اليوم البيت الأبيض أيضا دكتور هناك مشكلة يواجهها هي صفقة سقف الدين الوطني، يعني يقول البيت الأبيض بأن ذلك لن يؤثر على المساعدة المالية لكييف، يعني لن يؤدي ذلك ربما إلى حركة احتجاجية في الولايات المتحدة، هي لا تستطيع سداد ديونها ولكن تستطيع دفع ميزانية ضخمة على إمدادات الأسلحة لكييف.
هذا صحيح نعم، ولكن لاحظي بأن الولايات المتحدة دائما يعني ميزانية الخزانة الأمريكية التي المخصصة لإشعال الحروب، ليس فقط لدعم الحروب، لإشعال الحروب، هي ميزانية كبيرة، ودائما هذه الميزانية تأخذها الولايات المتحدة يعني من نهب الدول التي مثلا يكون لها وكلاء بها أو تحتلها بشكل مباشر. ولذلك هم مثلا لاحظي أنهم يركزون على المناطق التي تحوي ثروات كبيرة، يعني أنا سمعنا تقريرا مثلا بأنهم أخذوا الكثير من السيليكون والذهب وغير ذلك من أفغانستان، وأنهم قاموا بجرد لأفغانستان يعني شبرا شبرا لمعرفة الثروات الباطنية التي يعني يحتفظ بها هذا البلد. أيضا في سوريا في المنطقة الشرقية يبحثون عن السيليكون ويبحثون عن النفط ويبحثون عن القمح وكل شيء، لذلك هم دائما يعني يمولون أنفسهم من خلال يعني أموال الشعوب ومن خلال نهب الشعوب، وأيضا من خلال لاحظي مثلا رئيس فلاديمير بوتين ماذا قال، قال بأن يعني الولايات المتحدة طبعت من الدولارات ما لم تطبعه في خلال أزمة كورونا. وأنا أعتقد يعني بأن يعني هذه الطباعة هي أيضا لتزويد أوكرانيا وتزويد غيرها، يعني ما لم تطبعه في يعني ما قبل أزمة كورونا، قال منذ بدء طباعة الدولار. تصور يعني هذا الحجم المهول لاستخدام الدولار كعملة للابتزاز، على الرغم من أنهم هم الذين يطبعون هذا الدولار. ولذلك يعني سمعت الرئيس الأسد قال بأن عندما سألوه عن عالم متعدد قال طالما بقيت الولايات المتحدة متحكمة بالدولار فأعتقد بأن يعني لن نصل إلى عالم متعدد الأقطاب. وهذا صحيح، يعني لاحظي بأن كل العالم اليوم يعمل ليلا نهارا من أجل أن يحصل على الدولار، والولايات المتحدة بكبسة زر تطبع مثلا ملايين دولارات. لاحظي هذا، يعني لاحظي هذه اللمسة الإنسانية، يعني كيف الناس تتعب وتشقى والولايات المتحدة فقط بكبسة زر تستطيع أن تشتري كل شيء من هذا العالم بهذه العملة. ولذلك أعتقد بأن اليوم في الحرب على الدولار التي أطلقتها كل من روسيا والصين هي حرب يعني حقيقية، وهي حرب محقة لجميع شعوب العالم ليس فقط للصين وروسيا.
نعم أستاذ غسان، هناك تصريح لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول الوضع حول محطة زاباروجيا خطر ولا يجب استهدافها. يعني هل هناك تخوف مثلا لدى الوكالة الدولية من أن يلجأ نظام كييف لاستخدام هذه المحطة كوسيلة للضغط على موسكو مثلا؟
أنا أعتقد بأن يعني هذا التصريح هو صحيح، ولكن أنا أقول لك بكل صراحة، يعني عندما لنفترض حدث أي انفجار في هذه المحطة فلن تتضرر الولايات المتحدة، ولن تتضرر يعني الدول الأوروبية التي هي في حلف الولايات المتحدة، ما الذي سيتضرر؟ كل من روسيا وأوكرانيا. ولذلك هم ليس لديهم أي مانع يعني أن يحدث أي انفجار في هذه المحطة، وهم يعتقدون يعني أنه إذا حصل ربما يكون هذا إنجاز يعني للولايات المتحدة. يعني لاحظ عندما قامت الولايات المتحدة بضرب هيروشيما وناكازاكي يعني في نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى الآن لم تعتذر الولايات المتحدة ولم تقدم أي اعتذار للشعب الياباني، لا بالعكس يعني يقولون لك استخدمناها من أجل الضرورة. وهم يرون يعني أن انفجار هذه المحطة لنفترض لا سمح الله إذا حدث فهم لن يتضررون. أعتقد بأن الخطر هو حقيقي يعني على محطة زاباروجيا، ويجب يعني على روسيا أن تتخذ احتياطاتها، لأن الولايات المتحدة ربما هي من ستقوم بتفجير هذه المحطة والقول بأن الضرر سينعكس على كل من أوكرانيا وروسيا.
نعم، ولكن أيضا اليوم هناك شكوك بوجود أسلحة ضمن زاباروجيا حسب ما يقول أيضا غروسي. يعني هل يمكن لدول أن تتدخل في حال هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية المحطة مثلا، أو ربما أن تعمل هذه الدول كضامن للأمن في تلك المنطقة؟ هل هناك ربما يعني دول مرشحة لتكون ضامن للأمن في تلك المنطقة؟ روسيا أعتقد أنها ليس لديها مانع بأن تكون المحطة تحت سيطرة آمنة بالدرجة الأولى، وألا يكون هناك مخاطرة بحياة المدنيين.
هذا صحيح نعم، ولكن هات لي دول محايدة، دول تثق بها روسيا. يعني هل تثق روسيا مثلا بدول حلف الناتو؟ من الذي سيحمي هذه المحطة؟ من هي الدول التي ستقوم بحماية هذه المحطة؟ من هي الدول المحايدة؟ أنا أقول لك بأن الولايات المتحدة هي التي تسعر الموقف حول زاباروجيا، هي التي تسعر الموقف حول هذه المحطة، هي التي تريد ربما تفجير المحطة. ولذلك أنا أعتقد
أن واتهام روسيا يعني
نعم واتهام روسيا والقول بأن روسيا تسببت بكارثة نووية وغير ذلك وإلى ما هنالك. ولذلك هم لاحظي يعني مثلا هم الخطط الأمريكية، لاحظي مثلا في الأفلام التي يقومون بصناعتها والتي يعني تتحدث عن الخطط الأمريكية لعشرين سنة في 50 سنة، لاحظي أنهم مثلا لديهم أفلام بأنهم نزلوا إلى موسكو واحتلت القوات الأمريكية موسكو، ومن ثم قامت بتفكيك الأسلحة النووية والحصول على الزر النووي وغير ذلك. ولذلك هم يعني الأسلحة النووية الروسية هي هدف للولايات المتحدة، وهي تعتقد بأن روسيا يجب أن لا تمتلك السلاح النووي، وأيضا الصين وأيضا كل دول العالم. فقط يعني من يمتلك الأسلحة النووية هو الولايات المتحدة وإسرائيل. ولذلك يعني هذه ما نراه اليوم يعني هو جزء من المخطط طويل الأمد للوصول إلى الأسلحة النووية الروسية وغير ذلك. ولذلك يعني أعتقد بأن روسيا تعرف يعني ماذا تخطط الولايات المتحدة، وتعرف يعني مدى المراوغة التي تتبعها الولايات المتحدة سواء في الحديث عن المحطة النووية أو في الحرب الأوكرانية. ولذلك أنا أعتقد بأن المبادرة، يعني نعود للموضوع الأساسي الذي تكلمنا عنه، بأن المبادرة الصينية إذا استطاعت أن تصل إلى يعني وأنا أشك بأن العالم الغربي لن يتعاون مع الصين، يعني الوصول إلى وقف إطلاق النار ومن ثم بدء المفاوضات. في حال وصلنا إلى هاتين النقطتين نستطيع نقول بأن الحرب الأوكرانية الروسية وضعت أوزارها، وبأن أوكرانيا ستقبل بالشروط الروسية، ولكن يبقى العامل الغربي هو العامل الحاسم، وهو الذي يشجع يعني زيلينسكي على الاستمرار في الحرب.
الخبير في الشأن الصيني والدولي غسان يوسف كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك أستاذ غسان.
شكرا لك أستاذ عماد، شكرا للزميل نعم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف السوداني، حيث أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى لسبوتنيك بأن وفد الجيش السوداني علق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع في جدة السعودية.
وأضاف المصدر إن وفد القوات المسلحة السودانية علق المفاوضات بوساطة سعودية وأمريكية في جدة.
وللتعليق على هذا الموضوع يقول الخبير في الشأن السوداني أحمد جمعة لبرنامجنا:
للأسف الهدنة التي أقرت من قبل الجانب الأمريكي والجانب السعودي منذ أكثر من أسبوع لوقف إطلاق نار وإدخال المساعدات لم تصمد كثيرا بسبب سلوك قوات الدعم السريع التي لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق، وواصلت هذه القوات الهجوم عدد من المنازل الخاصة بالمواطنين، خرق الهدنة، إطلاق النار، محاولة السيطرة على مواقع جديدة وفرض واقع عسكري جديد، مما دفع قوات الجيش السوداني للتصدي لهذه التحركات والعمل على وحدها والتأكيد على ضرورة رصد هذه الخروقات. من غير المقبول أن أدخل في مفاوضات، هذا ما يراه الجيش السوداني، من غير المقبول أن أدخل في مفاوضات وهذه المفاوضات لا يلتزم بها الجانب الآخر، وهذا يشكل عبئا على الضامن الذي طرح هذه الهدنة ليضغط على قوات الدعم السريع للقبول بهذا الأمر. تابعنا وشاهدنا عشرات البعثات الدبلوماسية التي اقتحمت من قبل قوات الدعم السريع ونهبت مقرات وسفارات، وهذا يؤثر بالقطع على هذه الهدنة، فضلا عن مهاجمة منازل لشخصيات سياسية وفنانين ومثقفين وإعلاميين بغرض الترهيب بسبب موقفهم الداعم للجيش السوداني في هذا الإطار. الجيش السوداني جيش نظامي ملتزم بما يتم التوقيع عليه، لكن يعني المبشر أو الأمل باقي حتى الآن، لأن ممثلي الجيش السوداني متواجدون في جدة. فكرة التجميد أو الانسحاب هو موقف سياسي ورسالة سياسية أرسلها الجيش إلى الأطراف الراعية بأن هناك طرفا آخر طالب بالوساطة لم يلتزم بها ولم يطبق بنودها، وبالتالي علق الجيش السوداني هذا الأمر. وعلى الدعم السريع أن يوضح موقفه. مشكلة الدعم السريع تكمن في أنه عبارة عن تشكيلات مسلحة غير نظامية بعدها جاء من بعض دول الجوار. هذه العناصر المسلحة لا تقاتل من أجل عقيدة وطنية، ولكن عقيدة أخرى، عقيدة المال، عقيدة النفوذ، طموحات وأمال أخرى يرغب هؤلاء في تحقيقها في بلادهم عقب انتهاء الصراع في السودان، بعكس الجيش السوداني الذي يسعى لإرساء دولة المؤسسات، معالجة الانسداد السياسي، العمل على توحيد المؤسسة العسكرية السودانية، تفعيل اتفاقات مهمة منها الترتيبات الأمنية بدمج الدعم السريع. لكن يعني هي معركة كانت مؤجلة من 2014، ويعني الجميع يعلم أن هذه المعركة أجلت لأكثر من 7 أو 8 أو 9 سنوات، لكنها كانت ستحدث لا محالة. وبالتالي يجب هنا على الراعي لهذه المفاوضات وهذه الهدنة أن يضغط على الدعم السريع للقبول بهذه الهدنة وتجديدها لعدة أيام، كي يتم إدخال المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية ومعالجة الجرحى والمرضى والبنية التحتية التي يعني تتآكل يوما بعد يوم في ظل الواقع السوداني الاقتصادي الصعب. السودان يعاني بشكل كبير في ظل حالة يعني مخاض سياسي عسير لم ينجح السودانيين من خوضه بشكل كامل وتجاوزه، وبالتالي يجب العمل على تثبيت هذه الهدنة، تجديدها، السماح بدخول المساعدات، الضامن لابد أن يقدم الراعي لهذا الاتفاق الضمانات الكافية لكافة الأطراف، وأن يضغط على الطرف الذي لا يلتزم بهذه الهدنة. ويبدو أن الدعم السريع مضون في هذا الأمر، لأن كما قلت أسلف هي عبارة عن كتائب غير نظامية لا تلتزم بأوامر قيادة عسكرية محددة، وإنما هي تنتمي لشخصية بعينها تقودها.
وعن بيان قوات الدعم السريع في السودان والتي أكدت دعمها للمبادرة السعودية الأمريكية والتزامها بالهدنة التي تعطلت بسبب خروقات متعددة من قوات لحميدة، يقول جمعة:
يعني هي حجج واهية، وأرى أن يعني كل طرف، الطبيعي أن كل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر في أي خرق يحدث للهدنة، لكن الدعم السريع يعني واضح نواياها وتحركاتها التي تمت، حتى الذرائع التي يتم الترويج لها بأن هناك عناصر من النظام القديم أو النظام السابق هي المتورطة في هذا الأمر، هي التي تقود الجيش، كل هذه حجج واهية. ما ذنب المدنيين أو السياسيين أو الإعلاميين أو المثقفين الذين يتم مهاجمة منازلهم ونهبها وسرقتها والعبث بمحتويات المقار الدبلوماسية والبعثات الدبلوماسية؟ إذن أنت لا تسيطر على هذه العناصر التي تقاتل معك. الرصد الكبير الذي جاء في المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية في البيان المشترك يؤكد أن الدعم السريع هو الأكثر خرقاً، وأن ما قام به الجيش هو رد فعل على هذا الأمر ورد فعل على هذه على هذا السلوك. وبالتالي يجب أن تعمل الأمم المتحدة أولا والأطراف الراعية ثانيا، والأهم من ذلك هي دول الجوار السوداني، على وضع رؤية موحدة للاتفاق على معالجة هذه الأزمة الكبيرة التي يعاني منها السودان والتي سيكون لها ارتدادات خطيرة على دول الجوار، العمل على بناء إجراءات الثقة ما بين الأطراف السودانية العسكرية، وقف الحملات الإعلامية وحالة التخويف، العمل بشكل كبير على الرسالة الإنسانية، إدخال المساعدات الطبية، إدخال المساعدات الغذائية. يبقى يعني بيت القصيد وهي التدخلات الخارجية أحد أبرز العناصر التي أسكت هذا الصراع وعمقته وعززته بين الأطراف الليبية، على الدول المعنية بأمن واستقرار السودان وقف تدخلاتها السلبية وتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي كي يعود السودان مستقرا، يعود إلى أهله بعيدا عن أي أجندات تخريبية، بعيدا عن أي استقطاب إقليمي أو دولي.
كان معنا من القاهرة الخبير في الشأن السوداني أحمد جمعة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السودان إلى سوريا، حيث أعلن مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء جيش سوريا الحرة في محافظة الرقة السورية بمشاركة عناصر داعش الإرهابي المحظور في روسيا لاستخدامهم ضد السلطات السورية.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: نود الإشارة من جديد إلى النهج الهدام للولايات المتحدة التي لم يعد كافياً بالنسبة لها على ما يبدو توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف.
وأضاف نيبينزيا: حسب معطياتنا، بدأت الولايات المتحدة بإنشاء جيش سوريا الحرة بالقرب من الرقة السورية بمشاركة عناصر القبائل العربية المحلية ومسلحي داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن هدف ذلك استخدام المسلحين ضد السلطات السورية الشرعية لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير العسكري السوري عمر رحمون.
بالنسبة لموضوع التصريح الذي صرح عنه مندوب روسيا في مجلس الأمن عن تشكيل أمريكا لفصيل عسكري اسمه جيش سوريا الحرة، في الحقيقة يعني هي لا تنوي، هي شكلت هذا الفصيل أصبح جاهزا، وهذا الفصيل منذ 5 سنوات حتى الآن تقوم أمريكا بإعداده وتدريبه وتسخيره وتسليحه، والقوات الأمريكية الموجودة في التنف وحتى في منطقة شرق الفرات هي القواعد لدعم هؤلاء، لأن هناك مخطط أمريكي بالسيطرة على 55 كيلومتر الحدود السورية، الحدود السورية الأردنية والحدود السورية العراقية، وصولا يعني هذا الحزام الذي يحزم المنطقة الشرقية انطلاقا من القنيطرة وصولا إلى دير الزور والحسكة. هناك مخطط أمريكي يقضي بالسيطرة على 55 كيلومتر، وأمريكا تعمل على إنجاز هذا المشروع، يعني هذا مشروع أصبح معلنا ولم يعد سرا، وأمريكا تعمل عليه لعدة أسباب، يعني لعدة أهداف. من هذه الأهداف قطع الشريان بين سوريا والعراق وإيران، هذا واحد. من بين الأهداف تمكين وتوسيع قاعدة التنف والاعتماد عليها وجعلها قاعدة أساسية في المنطقة الشرق الأوسط، وأنا أستطيع أن أقول بأن قاعدة التنف ستكون بدلاً أو عوضاً عن قاعدة أضنة. الأمر الثالث تعزيز تقوية مشروع تقسيم سوريا ودعم الأكراد في المنطقة الشرقية، يعني هناك أهداف أمريكية واضحة وأصبحت معلنة، و تشكيل جيش سوريا الحرة هذا منذ زمن ودعمه لم يعد خافيا.
وحول إمكانية الدول العربية على مساعدة سوريا في عملية إخراج كافة الجيوش الأجنبية والتنظيمات الإرهابية يقول رحمون:
في تقديري يعني لا أعول كثيرا على خاصة بالموضوع العسكري، يعني في الموضوع العسكري لا أعتقد أن الدول العربية ستشارك لطرد مثلا قوات الاحتلال الأمريكي. بكل تأكيد عودة سوريا لجامعة الدول العربية هو أمر معنويا شيء جيد، رمزيا شيء جيد كون سوريا عربية، لكن اقتصاديا وأمريكيا لا أستطيع أن أقول بأن الدول العربية ستشارك بطرد الاحتلال أو بخروج الاحتلال، لا سواء كان الأمريكي ولا حتى التركي، لنكون منطقيين ولنكون واقعيين، ولا يعني ينبغي أن نتوقع أكثر من لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر. موضوع إخراج القوات الأمريكية من سوريا هذا يتركز أو يمكن أن نأمل من القوات الروسية، من القوات الإيرانية الصديقة من سوريا، أما غير ذلك أنا لا أتوقع من العرب أن يشاركوا بطرد الاحتلال الأمريكي، لأنه في الحقيقة لا توجد هناك تجربة بأن القوات العربية شاركت بطرد الاحتلال الأمريكي، لا من العراق ولا من أي نقطة من نقاط المنطقة العربية. نأمل نرجو أن يكون لهم دور، نرجو أن يكون لهم يعني علاقة مثلا أو وسيط خير بين سوريا وبين أمريكا أو تركيا مثلا، لكن أن تشارك مثلا الدول العربية أو الجيوش العربية أو تكون هناك قوة عربية عسكرية لطرد الاحتلال الأمريكي والتركي، فأنا في تقديري هذا الأمر يعني خارج الإطار.
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذا المجال يقول رحمون:
هذه المشكلة في الحقيقة هي المعني منها أولا هي روسيا، لأن الحرب كما هو معلوم يعني سابقا كانت بين فصائل إرهابية وبين الجيش السوري، ثم دخلت روسيا إلى جانب الجيش السوري بشكل علني. الآن المعركة في أوكرانيا يعني هي ميدان واحد، المعركة في أوكرانيا هي نفسها المعركة في سوريا. الهجوم الذي يشن سواء ضد العاصمة موسكو مثل المسيرات التي جرى البارحة أو في أوكرانيا أو حتى إن تم هناك تطور الموقف في سوريا، هي جبهة واحدة وميدان واحد، المقصود منها روسيا وحلفائها بغض النظر عن الميدان وعن الجبهة التي يتم فيها استخدام القوة العسكرية سواء في سوريا أو حتى في أذربيجان في أرمينيا أو حتى في أوكرانيا. يعني هي جبهة واحدة لكن تسخن جبهة تبرد جبهة وهكذا الأمر دوالي.
أما عن دور المجتمع الدولي في حل هذه المسألة يقول رحمون:
يعني المجتمع الدولي والمجتمع العربي أو الجامعة العربية والأمم المتحدة هي في الحقيقة كيانات للأسف تتبع للإرادة الأمريكية، فكيف نرجو من الجامعة العربية مثلا أو من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي خيرا وهذه المؤسسات أو هذه المنظمات أو هذه الجمعيات هي تابعة للإرادة الأمريكية؟ فلا يمكن أن نرجو خيرا من أمريكا ولا يمكن أن نرجو الخير الكثير من الجمعيات التي تتبع بشكل أو بآخر للإرادة الأمريكية. نحن مشكلتنا مع أمريكا سواء كان في روسيا أو في سوريا أو في إيران أو المحور الشرقي بشكل عام، مشكلتنا الكبرى مع الغرب بشقيه الأمريكي والأوروبي إضافة إلى المؤسسات التي التابعة لهذا الغرب. وهذه المجتمع الدولي أو المجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو هذه الجمعيات هي تابعة للغرب، وبالتالي لا نرجو خيرا من هذا المجتمع الدولي.
استمعنا إلى مداخلة الخبير العسكري السوري عمر رحمون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي بعد أن مدد البرلمان عمله خلال العام 2022.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود أن المحكمة قضت بتصويت الأكثرية بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لعام 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق في 9 أكتوبر من العام الماضي.
وللتعليق على هذا الموضوع يقول الخبير في الشأن العراقي الأستاذ كامل الكناني لبرنامجنا:
بالحقيقة هو ليس صراع بين الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية، ولكن حكومة الأقليم في كردستان تتجاوز الكثير من السياقات القانونية والدستورية المعقولة والحاكمة في العراق. يعني لا يمكن لدولة في العالم أن تمدد برلمانها وتعطيه الشرعية ثم تعطيه شرعية تشريع قوانين بعد أن تلغي الانتخابات أو تؤجلها. من الناحية الواقعية أنا ما أعتقد هذا يعني جزء من صراع القوى السياسية أو الحكومة المركزية مع حكومة أربيل، بقدر ما أعبر عنه بأنه سياسات خاطئة تصطدم بواقعيات سياسية. يوجد في العراق حكومة اتحادية ويوجد برلمان اتحادي ويوجد دستور، والأخوة في الأقليم لا يراعون هذه الثوابت، يقررون ما يعتقدونه بشكل فردي وبشكل حتى يختلف مع بعض القوى السياسية الكردية. إذن نحن أمام سياسة تثير الاعتراف بشكل منطقي وواقعي، وبالتأكيد حينما يكون هنالك آخر يتمكن من الأدوات الدستورية ويتمكن من الأدوات القانونية يستفيد من الصلاحيات القانونية والدستورية لمواجهة هذا التفرد بالسلطة، مثلها عمليات تصدير النفط بدون مجوز حكومي بدون توافق حكومي، مثلها تنظيم عقود خدمة مع شركات أجنبية تلزم الدولة العراقية بديون كبيرة. الآن الدولة العراقية لا تلتزم بالديون التي تقرها الشركات الأجنبية من خلال التعاقد مع حكومة الأقليم، لأن حكومة الأقليم تتصرف بشكل منفرد، فالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية ومجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية تصدر قرارات ترفع به هذه السياسة الفردية التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وعن سبب توقيت اتخاذ مثل هذا القرار من قبل المحكمة العراقية يقول الكناني:
يعني رفعت دعوة للمحكمة الاتحادية ونظرت المحكمة الاتحادية، ومن الطبيعي أن هذه الأمور يعني لا تجري بسرعة، يعني هي أمور تخضع لتحقيق وبحث وآراء مستشارين قانونيين. صدور القرار بهذه الفترة الزمنية لا أعتقد أنه من الناحية العملية تأخر على مسافة مخلة بشرعيته وقوته. أنا أعتقد أمر طبيعي جدا أن مثل هكذا قرارات تأتي ربما متأخرة قليلا ولكنها تأتي، وهي ممكن أن تتوقعها. يعني أنا أتمنى من الأخوة القيادات الكردية أن يتوقعوا أن هنالك رفض لقراراتهم حينما يقرروا أن يتصرفوا بشكل منفرد خارج السياقات الدستورية. الآن القرار الآخر احتمال هو إخضاع انتخابات الإقليم إلى المفوضية الاتحادية، لأنهم يرفضون يشكلون مفوضية ويرفضون إجراء انتخابات ويتصارعون سياسيا فيما بينهم فتتعطل العملية. ربما يكون البديل هو أن تكون أن تجرى هذه الانتخابات تحت مظلة الحكومة الاتحادية والمفوضية الاتحادية.
وعن كيفية رد حكومة وبرلمان كردستان على هذا القرار يقول الكناني:
الحكومة المحلية تهاجم القضاء العراقي وتهاجم المحكمة الاتحادية وتهاجم من يختلف معها، ولديهم أبواق تتحدث بشكل يعني دون المستوى المحترم عن كل ما يختلف معهم للأسف يعني. ولكن المواطن العراقي والمواطن في أقليم كردستان يلاحظ يعني قوى سياسية رئيسية في أقليم كردستان تدعم قرارات الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي وتقول أن هذه قرارات لصالح المواطن الكردستاني. فإذا الحزب الديمقراطي الكردستاني أعتقد أنه يخطأ إذا استمر في خطاب التصعيد أو التصرف المنفرد على مدى يمكن أن يخل بالتزاماته الوطنية والتزاماته مع الحكومة الاتحادية ومع الدولة العراقية.
استمعنا إلى مداخلة الخبير في الشأن العراقي الدكتور كامل الكناني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، إذ قال دمتري شتانف رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الخارجي في تصريح خاص لسبوتنيك إن اللجنة الحكومية الدولية لروسيا والجزائر تبحث آلية لتحويل الأموال بين بنكي البلدين وإمكانية الربط بنظام تحويل المراسلات المالية لبنك روسيا.
وأوضح أنه في الوقت الحالي الصادرات الرئيسية المتجهة إلى الجزائر هي الأسمدة الروسية، وأن آلية التفاعل بين البنوك أي التحويلات المالية لم يتم وضعها بالكامل. الآن يتم حل هذه القضايا من قبل لجنة حكومية دولية.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني. أهلا بك دكتور في بلا قيود، ونسألك يعني كيف ستؤثر هذه الخطوة على اقتصاد روسيا والجزائر؟
حقيقة العلاقات الجزائرية الروسية هي علاقات ممتازة خصوصا في جانبها الاقتصادي، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والجزائر إلى تقريبا 3 مليار دولار في سنة 2022، وهو مرشح أكثر للزيادة خصوصا مع تطلع الجزائر إلى الولوج إلى مجموعة البريكس التي تتزعمها روسيا والصين. فاليوم الجزائر تريد وروسيا أن تعمق حجم التبادل الاقتصادي بعيدا عن السويفت، عن نظام السويفت. فنظام الرسائل المالية بين البنوك الروسية والجزائرية يعتبر يعني خيار آمن وخيار مضمون وخيار بعيد عن ربما بعض المخاطر الغربية. فربما النظام الغربي لا يريد أن يكون هناك تواصل وأن يكون هناك تكامل اقتصادي بين روسيا والجزائر، لأن الجزائر هي لاعب استراتيجي في البحر المتوسط وأكبر دولة في إفريقيا، ويعني تريد أن تكون لاعبا كبيرا وتريد الولوج إلى مجموعة البريكس، وهي يعني عضو دائم في عدم الانحياز. فاليوم مع تجلي وبداية نظام عالمي جديد أو ما يسمى بالثنائية القطبية بزعامة روسيا والهند، سوف تحاول الجزائر أن تعزز مكانتها مع شريكها الاقتصادي روسيا، خصوصا في يعني في صناعات استراتيجية مثل صناعة الطاقة، مثل الغاز، مثل الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل قطاع المعادن والمناجم التي روسيا لديها تجربة كبيرة. فاليوم تنويع الشركاء الاقتصاديين يعد بمثابة استراتيجية وخيار حيوي للجزائر من أجل الوصول إلى يعني إقلاع اقتصادي والوصول إلى تقريبا 500 مليار دولار كناتج داخلي. فالجزائر ترى في روسيا شريك اقتصادي مهم، خصوصا بعد زيارة الوزير الخارجية الروسي لافروف في السنة الماضية، وحتى تركيز لزيارة الرئيس تبون إلى موسكو، بالإضافة إلى زيارات كبيرة وكثيرة لرجال أعمال ومستثمرين روس، خصوصا الأسبوع القادم سيشهد كذلك العديد من المستثمرين ويعني الشركات الكبرى الروسية تدخل هنا إلى الجزائر في محادثات مع نظرائها من الجزائر.
نعم دكتور، يعني برأيك كيف سيكون رد فعل الغرب على هكذا صفقة ربما يفرض عقوبات على الجزائر بسبب التعاون مع روسيا؟
صحيح، والجزائر تتعرض لضغوط كبيرة جدا، خصوصا من الجانب الأمريكي ومن جانب الفرنسي والأوروبي، لكن الجزائر دائما تقف مع مصالحها. فاليوم الجزائر ترى في تنويع الشركاء الاقتصاديين كخيار استراتيجي. فالجزائر رأت أن هشاشة الاقتصاد الأوروبي والأمريكي لا تعول عليهم كشركاء حقيقيين، فشفنا جائحة كورونا، وشفنا أنه حتى اتفاق الشراكة الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي كان خاسرا بالنسبة للجزائر. تخيل أنه 700 مليار دولار هي قيمة واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي في ظرف 10 سنوات، بمقارنة فقط 100 مليار دولار كصادرات جزائرية إلى الاتحاد الأوروبي. فالميزان التجاري كان سالبا بالنسبة للجزائر. فاليوم تنويع الشركاء الاقتصاديين في إطار الندية والبراغماتية والاحترام. فشفنا كذلك كان هناك مشاكل مع إسبانيا التي غيرت من توجهاتها السياسية في مقاضي الصحراء الغربية، فقاطعت جزائر تهاوي الاقتصاد الإسباني وتهاوي معه الحكومة الإسبانية. فاليوم الغرب هم من هم بحاجة إلى الجزائر كدولة قوية، دولة استراتيجية، خصوصا في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك في منطقة الساحل. الجزائر لديها يعني نفوذ كبير في دولة مالي وبوركينا فاسو والنيجر. فاليوم الجزائر ترى إلى يعني تنويع شركائها الاقتصاديين خصوصا الجانب الروسي والصيني كخيار لا بديل عنه من أجل توطين الإنتاج جزائريا والدخول إلى المنطقة التبادل الحر الإفريقية والعربية. الجزائر هي عضو مهم في الاتحاد الإفريقي وفي كذلك الاتحاد يعني جميع الدول العربية، والجزائر تعتبر أكبر ضامن للأمن الطاقوي والغازي لأوروبا. فبعد مقاطعة أوروبا للغاز الروسي فاتجهت مباشرة إلى الجزائر، فهي اليوم لن تستطيع أن تقف في وجه الجزائر وإلا لخسرت كل شيء. فالجزائر تعتبر ضمانة أساسية لواردات أوروبا طاقة، بالإضافة إلى الجزائر تعتبر حليف سياسي وعسكري مهم جدا، خصوصا في منطقة يعني البحر المتوسط.
دكتور عبد القادر، يعني ما هي الدول الأخرى التي يمكن أن تنضم إلى هذا النظام وما أهمية ذلك للدول العربية؟
صحيح، كل الدول تقريبا التي تريد أن يكون لديها اقتصاد قوي، وبعد تهاوي ما يسمى بمصطلح البترودولار، خصوصا السعودية التي من اليوم فصاعدا يعني أصبحت تتعامل مع روسيا ومع الصين بالروبل وباليوان، وكذلك إيران التي تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط، بالإضافة إلى دول قوية في إفريقيا ودول عربية ودول من آسيا الوسطى، تريد أن على الأقل يكون هناك توازن في القطبية الثنائية وأن تتعامل بكل حرية وأن تنجو من العقوبات الأمريكية والغربية في كل مرة. نعلم أن كل الدول العربية والدول الإفريقية لديها ربما أموال في الخزائن والبنوك الأمريكية فتريد أن تخرج الأموال لتعزيز الثقة وللخروج من تبعية الدولار والذهاب إلى تنويع مصادر وكذلك آليات الدفع على غرار هذا النظام الروسي. وحتى هناك أنظمة أخرى كوركها روسية مع الصين. فاليوم نشهد بوادر وتقوية أنظمة ومجموعات اقتصادية وسياسية مثل مجموعة البريكس مثل منظمة شونغهاي التي كلهم لديهم ربما بنك عالمي جديد والبنك التنمية الدولي ولديهم مصارف ولديهم من الحلول المالية خصوصا أن هذه البنوك قد أعطت ديون لدول مثل سنغافورة مثل بنغلاديش مثل مصر. فالدول الإفريقية والدول العربية والدول الآسيوية تريد الخروج من كلاسيكية الدولار وكلاسيكية الدفع عن طريق السويس إلى أنظمة مالية وأنظمة دفع أكثر أمان وأكثر حرية ولا في كل مرة تخرج من الترهيب الأمريكي في أن يتم حصار وربما حصار هذه الأموال الموجودة في البنوك الأمريكية مثل ما فعلت لأموال العراق ولأموال إيران ولأموال روسيا. فاليوم العالم يجب أن أكثر عدالة اقتصادية لضمان تنمية شاملة خصوصا للدول الفقيرة الموجودة في إفريقيا وآسيا.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر السليماني كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير عن تعليق الأمم المتحدة جميع مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في لبنان حتى الشهر المقبل بناء على طلب الحكومة في بيروت.
وجددت الأمم المتحدة التزامها بالمبادئ الإنسانية في دعم الحكومة اللبنانية لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كل أنحاء لبنان واتخاذ جميع القرارات التطبيقية بشفافية كاملة وتبعاً لالتزام الأمم المتحدة برسالتها الإنسانية.
وحول هذا الموضوع قال عضو مجلس النواب اللبناني قاسم هاشم لسبوتنيك إن رفض الحكومة اللبنانية مطالب دفع قيمة المساعدات المقدمة للنازحين السوريين بالدولار الأمريكي أمر منطقي نظراً لتأثيرات هذه الخطوة السلبية على الاقتصاد.
مع الأفج الكبير إلى الدولار بشهر أذار 23 تسلمنا طلب برفع قيمة المساعدات وبدولارتها حجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الكاش بالليرة اللبنانية داخل مكانات الأتحاد. إجينا طلب بقول نحن بدنا نطلع من اللبنان إلى الدولار. ليه؟ لأنه مكانات الأتحاد ما عم بتساع بقى لبنان. من بعدها عقدنا عدة اجتماعات وكان في خلاف جذري خلال هالاجتماعات على النقاط التالية. واحد، طالبت المفوضية وبإلحاح تعطي 40 دولار، نحن شو كنا عم نعطيهم بالأول؟ مليونين ونص للعائلة. طالبت تعطيهم 40 دولار للعائلة، كنا عم نعطيهم للفرد لحد 5 أفراد 1,100,000، طالبت تعطيهم 20 دولار للفرد لغاية 5 أفراد، يعني ما يوازي 140 دولار. وكان رفضنا. ليش رفضنا؟ رفضنا لعدة أسباب. أول شيء تخيلوا أنه هالمبلغ أكبر بكتير من راتب موظف فئة أولى بالقطاع العام. في كتير موظفين بيتمنوا يوصل راتبهم لهالرقم، ونحن قطاعنا العام كان بهالفترة الحوار ولا يزال لليوم شبه مشلول وأضراب. أنتوا بتعرفوا قطاع العام كله بلبنان مأضرب. ليه؟ لأنه عم بفكر يدولر، عم بفكر أنه يحصل على هالليرة اللي بتعيشه. وسمعتوا أصوات كتير بهذا الاتجاه. تاني شغلين، نحن رفضنا لأنه الرأي العام اللبناني بأغلبيته رافض للنزوح السوري بلبنان، وعم بيقارن بين المساعدات المختلفة يلي عم بيحصلوا عليها النازحين وبين المساعدات البسيطة يلي عم بيحصلوا عليها اللبنانيين. بالبداية أنا قلت أنه في مساعدة نقدية، في مساعدة بالتعليم، في مساعدة بالصحة، في عدة مساعدات. نجي على اللبنانيين، عنا لفئة معينة بيحصلوا على مساعدة نقدية، لأنه الدفع بالدولار للنازحين السوريين بعزز بقائهم بلبنان، وبالتالي دمجهم بالمجتمع، لأنه العدد الأكبر من هالنازحين هن نازحين اقتصاديين ومنهم نازحين هربانين بسبب أوضاع أمنية وسياسية. رابعا رفضنا لأنه نحن عم نطالب بكل المحافل الدولية وبكل الاجتماعات يلي عم نقوم فيها لنحرك عجلة العودة، مش عجلة البقاء، مش عجلة الدفع بالدولار، بأنه تندفع وعم نطالب بأنه تندفع هالمساعدات النقدية وين؟ بسوريا، ليتحمسوا النازحين على العودة لأرضهم وبلدهم، مش تيبقوا عنا لأنه أعدادهم تفاقمت وتفاقمت كثيرا. والمفاجأة الأكبر أنه بيطلع علينا بيان بالإعلام موقع باسم المفوضية وباسم برنامج الأغذية العالمي والمنسق المقيم ومنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بلبنان ب24 أيار، بيقول، وهذا موجود، نص موجود فيكم ترجعوا له ونسلمكم إياه، بعد مشاورات حسيسة، حفظتية منيح، بعد مشاورات حسيسة مع كل النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة. هو فعلا صار في حوار معي، بس بنفس الوقت هاته كان عم يصير في حوارات من مع غير. عادوا الأمم المتحدة وشركائها ليعتمدوا، عادوا يعني عادوا قرروا هن ليعتمدوا المساعدات النقدية للنازحين، بالرغم من انه نصحناهم انه هذا بده يزيد التوتر، للنازحين بعملة بقولوا مزدوجة. انا بدي اقولكم شو يعني مزدوجة، وما في عملة مزدوجة، في عملة واحدة هي بالدولار، في $5 عتلانين هما اذا بقيت بالمكنة او ما بقيت بالمكنة فيك تحوليها من $5 بتحولها باللبناني، يعني هي عمليا الفيزا صارت بالدولار. هيدا هو اللي بدي اقوله، يعني فيهم يسحبوا باللبناني وبالدولار، انا بقولكم فيهم يسحبوا المبلغ الاساسي بالدولار وبيبقى هالكسور بيسحبوا باللبناني.
كانت هذه مداخلة النائب في مجلس النواب اللبناني قاسم هاشم حول موضوع اللاجئين السوريين وطلب الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة تعليق المساعدات لهم. لماذا يا عماد علقت المساعدات برأيك؟
بالدرجة الأولى من أجل يعني أولا حتى يفكروا بالعودة إلى بلدهم أولا، ثانيا يعني طلبت الحكومة اللبنانية وكل المسؤولين في لبنان من المنظمات الأمم المتحدة على أن يتم دفع هذه الأموال لهم في سوريا. بعدين دفع الأموال بالدولار للنازحين السوريين سيشكل أيضا شرخ للمجتمع اللبناني، يعني سيكون هناك توترات بين اللبنانيين والسوريين، أنه الشعب اللبناني يعيش في أقصى وظروف مزرية ويرى النازح يعني يتجول ويتسرب بالدولار. طبعا هذا موقف غير إنساني كمان بالنسبة للبنانيين. يعني
هل يؤثر على الدولار مثلا أيضا؟ يعني ربما الأمم المتحدة تعطي هذه المساعدات بالعملة الصعبة بالدولار الأمريكي.
لا، كانت في السابق تعطي هذه المساعدات بالعملة اللبنانية، أو يمكن أن تقدمها لمنظمات إنسانية هي تستلم هذه الأموال بالدولار وتصرفها بالليرة اللبنانية وتعطي للنازحين، لكن الآن توقف الدعم. لنرى إن كانت هذه الخطوة نحو يعني العمل على حث النازحين للعودة إلى بلدهم وحل هذه المشكلة بالنسبة للبنان.
يعني الحديث عن العودة بدون آلية ويعني شيء واضح أيضا هو مشحف بحق هؤلاء اللاجئين، لأنه حتى وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب قال إنه لا توجد خريطة طريق واضحة لمستقبل اللاجئين السوريين في لبنان أو حتى لإعادتهم إلى بلادهم بشكل منظم. يعني هنا تعليق هذه الأموال والضغوط التي يعيشها المواطن اللبناني كذلك يعيشها المواطن السوري. يعني المواطن السوري هرب من الحرب وذهب إلى لبنان فوجد أن الأزمة في لبنان يعني أكثر وأكثر.
الحرب انتهت، يعني الآن هو لاجئ اقتصادي وليس لاجئ يعني هرب من الحرب أو من الملاحقة أو شيء. ثانيا الدولة السورية أعلنت على الملأ بأنها مستعدة لاستقبال كل النازحين والعمل على تسوية أوضاع المطلوبين وغيرهم، خصوصا للمطلوبين للخدمة العسكرية وغيره. يعني من الجانب السوري كل شيء على ما يرام. وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي.
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.